السبب بالضبط؟ هل هو يعني قصور من وزارة التجارة في المراقبة في الأشياء هذه أو وزارة الإعلام؟ الموضوع هذا يخص وزارة الإعلام.
هذه ظاهرة ما في شك أنها منتشرة، وهي ظاهرة سلبية على كل حال، لأنه الناس أصحاب الحقوق الأصلية لأي منتج أو مادة إعلامية قطعا دفعوا فيها تكاليف كثيرة.
والله الحقيقة هذه الظاهرة سيئة جدا للغاية، سببت تقريبا خسائر الشركات وخسائر اقتصادية، وغير كذا خسائر للفرد نفسه.
بالنسبة للمواد الدينية أنا أرى أن تكون الحقوق محفوظة أفضل، لأن هذا يساعد على، لأن هذا يعتبر سلبي سلب لفكر شخص.
أنا وأنت لو كنا أصحاب منتج معين قطعا سنحرص على أنه نحصل على مستحقاتنا كاملة، وبالتالي يجب أن نرضى لغيرنا ما نرضاه لأنفسنا، سواء كان صديق أو عدو أو غيره.
بعض الشركات سكرت من خسارة، أغلقت قبل بدء تجديد الدولة عن الملكية الفردية،
وهي أعتقد أنها تدخل من باب السرقة هالأشياء هذه.
كثير من العلماء نبهوا على يعني عدم مشروعية مثل هذا الفعل.
سبق ما اشتريت واستعملت مثل ما قلت في بداية الحوار، وندمت، أعتقد أن ندمت لأنه سبب لي مشاكل.
والله هذا يكون له جهتين أعتقد. الجهة الأولى وهي الأهم، الرقابة، تشديد الرقابة، وتشديد الرقابة على المحلات التي تكون فيها العمالة الوافدة، لأن أكثر من يروج الأشياء هذه العمالة الوافدة. الجهة الثانية التوعية، التوعية بأضرار هذا الشيء، يعني من ناحية كضرر على المؤلف نفسه.
الإجراءات الحكومية والعقوبات الصارمة هذه يبدو لي بتأدي دور كبير ومهم.
هي الأنظمة ما شاء الله يعني مش تقريبا موجودة، لكن تقريبا ما شدد على تطبيقها. الآن السوق الأشياء المنسوخة بالعلن موجودة.
أصبحت الملكية الفكرية مثل باقي الملكيات، فللمؤلف حق معنوي وحق مادي. الحق المعنوي لا يسقط بالتقادم ولا بالوفاة، أما الحق المادي فإنه ينتقل بالوفاة إلى الورثة بعد وفاة المؤلف، وينتقل بالتنازل. الحق المؤلف سواء يكون الشخصية طبيعية أو تكون الشخصية اعتبارية، مثلا الشخصية الطبيعية كالناس العاديين الطبيعيين المؤلفين الطبيعيين، بينما الشخصية الاعتبارية هي المؤسسات، مؤسسات الإنتاج، مؤسسات البث، فهذه لها حقوق يجب عدم استخدام منتجاتها إلا بتنازل من هذه المؤسسات، تنازل ماديا كالانتفاع، المتاجرة في المادة. فالإدارة العامة لحقوق المؤلف تتلقى دائما شكاوى، أما عن طريق بلاغ خطي أو أن يكون مقدم لها بلاغ شكوى رسمية، وتتأكد دائما من الشكوى المقدمة لها، هل هي مستوفية مسوغات المستكملة، أن لا تكون شكوى مثلا كيدية، أن تكون الشكوى يطلب إثبات الضرر ونوع الاعتداء. فالاعتداء معروف طبعا، إما الاعتداء إما أنه نسخ المصنف أو نسبة المصنف إلى غير صاحبه أو الانتفاع به دون إذن صاحبه. فلما يتقدم صاحب الشكوى، إذا كان صاحب الشكوى يطالب بتعويض، تطلب الإدارة منه إثبات الضرر اللي بموجبه طالب بهذا التعويض، ثم بعد ما تكتمل التحقيقات مع المدعى عليه تعرض على صاحب الشكوى، اللي يكون إذا كان عنده رد عليها يرد على الشكوى على المعلومات اللي أدلى بها، ثم بعد ما تستكمل المعلومات تحال للجنة النظر. لجنة النظر مشكلة بقرار من معالي وزير الإعلام، يكون فيها مستشار شرعي ويكون فيها مستشار قانوني، والنظام حدد أن لا تقل عن 3 ضمنهم المستشارين القانوني والشرعي، يصدرون قرار بموجب المعلومات المتوفرة لديهم. إذا عندهم مثلا ملاحظات أو ثغرات في الإجراءات تعاد الإدارة العامة لحقوق المؤلف لتستكمل المعلومات، ثم يرفع لا يعتبر قرار اللجنة نافذا إلا بعد موافقة معالي الوزير عليه. هناك حقوق مؤلف وحقوق مجاورة. الحق المؤلف هو سواء يكون شخص طبيعي مؤلف أو شخصية اعتبارية أو تسجيل سواء كتاب يكتب أو شريط أو شريط فيديو أو سيدي أو أي نشاط إعلامي في أي وعاء إعلامي يعني. فأنواع المصنفات كثيرة يعني المحمية زي الكتب الأدب الفنون التسجيلات الصوتية التسجيلات السمعية البصرية جميع هذه لها حقوق ومحفوظة لأصحابها سواء شخصيات اعتبارية أو عادية شخصيات عادية. البعض يظن أن الخطب المشائخ أنه لما يقوم مثلا بنشر خطبة دينية يعتقد أنه خدم الإسلام بنشرها الخطبة هذه، بينما هذه لها حقوق، وقد يتنازل صاحب الخطبة لمؤسسة تسجيلات إسلامية مثلا ليحصرها فيها، وقد احيانا قد يتنازل لمؤسسة اخرى يعتقد انه يعني في تنازله لكلا الطرفين انه خدمة للدين وخدمة بينما هي فعلا خدمة لكنها فيها حقوق، طالما ان المؤسسة صرفت مبالغ كثيرة على تسجيل الخطبة هذه ووزعتها، فبأي حق مؤسسة اخرى تنتفع بهذه الخطبة طالما انه تنازل عن هذه؟ فيعني يفترض انه التنازل مره واحده لمؤسسه معينه ويحدد تحدد الكميه وتحدد المده عشان لا يكون فيه مثلا اذا حددت المده مثلا لمده سنه سنتين له الحق بعدها ان يتنازل لما شاء، لكن لا يتنازل لاكثر من واحد.
الحمد لله رب العالمين. من الابيات المشهوره للمتنبي كان يقول لسيف الدوله: عجزني إذا أنشدت شعرا فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، وما الدهر إلا من رواة قصائدي، إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا. هذا يتعلق بما يسمى بالملكية الفكرية. وكذلك أبو العلاء المعري كان يقول: ما أرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا. والمتقدمون من النقاد والأدباء والفقهاء كانوا يتكلمون عن شيء كهذا، يتكلمون عن ما يسمى ب السرقات الأدبية والعلمية، كانوا يتكلمون عن ما يسمونه أحيانا بواقع الحافر على الحافر، يعني الاتفاق أو المصادفة التي جعلت هذا يقول شيئا كما كالذي يقوله الآخر. إذن هذا أمر معروف، وكان العلماء يتلقون أحيانا جوائز أو عوضا كبيرا على كتبهم. مثلا الجاحظ ذكر أنه كتب البيان والتبيين ثم أهداه لأمير وأعطاه 5000 دينار، وكتب الحيوان لآخر، وكتب لثالث، وكل واحد يعطيه. الإمام الحافظ بن حجر لما كتب كتابه العظيم الفذ فتح الباري الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح لأنه حوى من ألوان العلوم والمعارف الشيء الكثير، أخذ عليه أعطيات جزلة. فهذا أمر كان معروف في التاريخ. اليوم في ظل حالة العولمة وفي ظل أنظمة التجارة العالمية تحدث الناس وارتفعت الأصوات كثيرا عن حقوق الملكية الفكرية للمنتجات، سواء كانت منتجات علمية أو إعلامية أو تقنية أو غير ذلك، وسواء كانت مقروءة أو مرئية أو مكتوبة أو في أي نوع من الوسائط. فما هو الموقف مما يسمى حقوق الملكية الفكرية؟ أعتقد أن الصواب أن الإسلام يعترف بهذه الحقوق لأصحابها ويوجب ضرورة رعايتها بالقدر المعتدل لأسباب عديدة. السبب الأول من أجل تشجيع الإبداع وحماية الحق الفردي. فهذا الإنسان الذي كتب وألف وأنتج وقد يكون جاء بنظرية جديدة أو تصورات أو تفسيرات له حق وله كرامة وله جهد ينبغي أن يرعى وأن يحفظ، وأن لا يكون الاهتمام فقط دائما هو بالكم. نحن نجد الآن في العالم الإسلامي في الجامعات الإسلامية بلا استثناء إلا ما ندر هناك رسائل ماجستير دكتوراه هناك كتب، لكن تجد في الغالب أن الجانب الكمي يغلب فيها على الجانب الكيفي، يعني الحجم كم مجلد كم صفحة فإذا أردت أن أتحدث عن رسالة للدكتوراه قلت والله هذه رسالة في 10,000 صفحة، كان هذا دليلا على أن رسالة ضخمة، بينما قد يكون يكفي أن تكون رسالة في بضع مئات من الصفحات ولكنها تحوي مادة جديدة ومهمة ومفيدة وإضافة في عالم في الجانب العلمي الشرعي أو في التخصص الذي فيه أيا كان. إذن الجانب الأول ما يتعلق بتشجيع الإبداع وحفظ الحق الفردي. الجانب الثاني ما يتعلق بنواميس العمران والإبداع في المجتمعات الإسلامية، بمعنى أن البيئة التي يحفظ الأفراد فيها الحقوق يكثر فيها الإبداع. فأنا إذا عرفت أن حقي محفوظ على الصعيد الرسمي والشعبي عند الأفراد وعند المؤسسات والشركات والمكتبات والخاص والعام، هذا حافز قوي وكبير لأن يبدع الإنسان. أما حينما يرى الإنسان أن إبداعه وجهده سوف تتم سرقته والاستيلاء عليه ويوزع بطريقة معينة ولن يستفيد منه، فهذا يضعف جانب الإبداع. ونحن نجد أنه حتى في السنة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا في الجهاد: من قتل قتيلا فله سلبه، وكان يعطى الرجل وعطاؤه، وهذا كثير في السنة النبوية يعرف، وحتى في تاريخ الخلفاء الراشدين بلاء الفرد وبلاء القبيلة أحيانا، المجموعة بكليتها في وقوفها وصبرها أيضا هذا أمر معتبر. إذن السبب الثاني هو ما يتعلق برعاية الناموس الاجتماعي وإيجاد أو تشجيع البيئة التي تحفز الناس على العطاء والتخصص والإبداع والإنجاز. الجانب الثالث حق الناس، حق العامة في الحصول على المنتج، فإن هذا المنتج ينبغي أن يكون للناس الحق في الحصول عليه، ومن هنا يكون الاعتدال في رعاية الحق. أحيانا تكون رعاية الحق فيها إسراف، وقد يكون عذرهم أنه والله نحن نعرف أن هذا المنتج سوف يسرق بعد فترة، ولذلك الدفعات الأولى من تكون غالية جدا ويستردون بها نصيبهم أو ما تعبوا وبذلوا إضافة إلى الأرباح. بينما لو استطعنا أن نوجد قدرا من الانضباط والتوازن يضمن أن يحصل هؤلاء على حقوقهم على فترات متباعدة دون أن يكون هناك سرقة ولا عدوان، وأن تقوم الجهات المختصة أيا كانت بالرقابة الشديدة ومنع تداول أو بيع أي مادة لا تخضع ولا تلتزم بحقوق الملكية الفكرية. أعتقد أن مثل هذه الوسائل وسائل مهمة وضرورية، والعالم الإسلامي بحاجة إلى رعايتها، وهي ليست غريبة عن الفقه الإسلامي والجو الإسلامي الذي أحفظ لأهل الحق حقهم. فمسألة الحفاظ على حقوق الناس فيما يتعلق بالكتب، بالمنتجات، بالمجلات، بالأشرطة، بالبراءات الاختراع أيضا التي الإنسان قد يبدع فيها فكرة معينة ثم يكتشف أن آخرين سرقوها وأسرعوا بإنجازها وتنفيذها في ظل تباطؤ أو في ظل وضع لا يحفظ لأهل الحقوق حقوقهم، السيديهات وغيرها، لما يجد الإنسان أن هذه الأشياء تباع في السوق السوداء بأسعار بخسة يعزف عن شراء النسخة الأصلية والمنتج الأصلي، بينما يفترض أن تكون البيئة تشجع على حفظ هذه الحقوق الملكية الفردية للناس.